بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرس هذه الليلة أيها الإخوة عن أدب آخر من آداب الجدال العلمي الذي ينبغي على طلبة العلم أن يتحلوا به، وهذا الأدب عنوان له المؤلف وفقه الله بضبط النفس وعدم الانفعال. لا يخفى على مسلم أيها الإخوة أن من مقاصد الرسالة الإسلامية تهذيب النفوس والارتقاء بها إلى الأخلاق العالية وإلى محاسن الشيم. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الحقيقة الشرعية: إنما بعثت لأتمم مكارم، وفي رواية صالح الأخلاق، رواه البخاري في الأدب المفرد، وأخرج الحاكم المستدرك وأبو نعيم في الحلية من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق، أي ويحب معالي الأخلاق. إن الله عز وجل كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها، أي يبغض رديئة الأخلاق وسيئها. قال الحاكم في الحديث صحيح الإسناد، قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وهو كما قال، أي الحاكم، والحديث في السلسلة برقم 1378. من هذه الأخلاق أيها الإخوة التي جاء بها الإسلام حبس النفس عن الغضب لأجل النفس، لأن هناك من الغضب ما هو محمود، وهو الغضب لله جل وعلا إذا انتهكت محارمه، ومن الغضب ما هو مذموم، وهو الغضب لأجل النفس. والحديث في هذه الليلة عن هذا القسم، الحديث عن هذا القسم وهو الغضب المذموم. فأقول من الأخلاق التي جاء بها الإسلام حبس النفس عن الغضب لأجل النفس، وضبطها عن التضجر، وحملها عن حمل النفس على الحلم وعلى التحمل وعلى الصبر. وهذا هو يعني درس هذه الليلة إن شاء الله تعالى، وهو أدب كما تقدم من آداب الجدال والنقاش العلمي. اقرأ زكريا. يلطف
بل إن استطاع أن يلطف الجدال بكلمات مودة واحترام طيلة المناظرة فجمعا كمناداة صاحبه بما يليق به من الإنفاق، ولو قرن ذلك بالمعاهده لكان أولى. ومن جميل ما ورد عن ابن عمر رحمه الله تعالى أنه إذا أغضبه رجل قال: بارك الله فيك. وأعجب منه ما روي عن يوسف ابن الإمام الجوزي
المقصود أيها الإخوة من هذا العنوان الذي أتى به المؤلف وفقه الله، وهو ضبط النفس وعدم الانفعال، المقصود منه أن طالب العلم أثناء النقاش العلمي والجدال في المسائل لا بد أن يكون متحكما في نفسه، ضابطا لأعصابه، فلا صراخ ولا رفع للصوت ولا حدة في الكلام ولا تضجر، بل هدوء وطمأنينة واتزان. هذا هو السمت الذي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى به أثناء طرحه للمسائل الشرعية. ذلك أيها الإخوة أن الانفعال الذي هو سرعة الغضب والتضجر، هذا هو المعنى الانفعال، له آثار سيئة جدا على النقاش العلمي، بل على أيضا المناقش. وإذا تأملنا واقع المنفعل في أثناء النقاش العلمي نجد أنه يعني النقاش أو المناقش يخرج النقاش عن مقصوده. مقصود النقاش هو ماذا؟ هو المدارسة والمذاكرة والوصول إلى الصواب في المسألة، فهذه الخصلة وهي الانفعال تخرج النقاش عن مقصوده. أيضا تؤدي إلى فساد القصد والنية، لأنه يعترض ذلك عن الانفعال شيء من الانتصار للنفس وحب الظهور على الطرف الآخر، ولا شك أن هذا يؤثر جدا في قضية النية وقصد الإنسان. أيضا يؤدي إلى فساد التصور للمسائل وعدم فهم كلام الطرف الآخر، لأن شدة الانفعال هذا أثر من آثارها، تؤدي إلى ماذا؟ إلى التشتت في الذهن، والتشتت في الذهن يؤدي إلى فساد التصور للمسائل، لأنه لا يدع للإنسان مجالا للتفكير السليم وتقبل كلام الطرف المقابل. أيضا يؤدي إلى نسيان الأدلة والحجج التي يريد طرحها، فإذا انفعل الإنسان فكيف يطرح ما عنده من نصوص وأدلة وأقوال للعلماء. أيضا يؤدي الانفعال إلى قطع الفهم السليم للكلام، فلا يفهم الكلام على وجهه الصحيح، فربما قال المتكلم الذي أمامه شيء وهو بسبب انفعاله يفهم شيئا آخر، ولا شك أن هذه مفسدة كبيرة لا يتحقق بسببها فهم الكلام في المسألة، ولا يتنبه الإنسان لكلام أهل العلم، ولا يعي أدلة الطرف الآخر. كل هذا وغيره أيها الإخوة إنما ينتج عن الانفعال الذي هو سرعة الغضب، وعن التضجر الذي يحصل لربما من بعض طلبة العلم أثناء النقاش العلمي. ويكفي ما يحصل للإنسان من خلق غير مقبول عند العامة فضلا عن طلبة العلم من الضيق والتضجر ونحو ذلك. تأتي الحاجة أيها الإخوة إلى هذا الأدب، وهو عدم الانفعال وضبط النفس وحبسها عن ذلك، من حيث أن طالب العلم أثناء النقاش العلمي لا بد أن يمر بمن يقابله بشيء مما تقدم معنا من الصفات، لا بد أن يمر بشيء من ذلك، فإذا كان لا بد أن يمر بشيء من ذلك إذن عليه أن يتحلى بما يضبط له يعني دينه وأخلاقه وعقله وسمته وعلمه. فالشخصيات التي يواجهها طالب العلم متفاوتة، وسمات هذه الشخصيات وصفاتها أيضا مختلفة، فهذا الشخص عصبي، وهذا سريع الانفعال، وهذا عنده غلو، وهذا يعني عنده أناد، وذاك عنده سرعة يعني تضجر وعدم قبول، وهكذا أيها الإخوة، وهذا عاطفي، يعني فلا بد أن يواجه الإنسان يعني تفاوت في الشخصيات. والتفاوت في يعني صفات الشخصيات ونفسيات الإنسان لا بد أن يتعامل معها على وفق ما جاءت به النصوص الشرعية، لأن التعامل معها على وفق ما جاءت به النصوص وعلى وفق ما بينه أهل العلم وقرروه في التعامل مع أمثال هذه النفسيات، هنا ينضبط الكلام وينضبط أيضا التعامل مع هذا الشخص. لابد أيها الإخوة أن يعي طالب علم يعني وعيا كاملا تاما أن الخير كله بإذن الله في ضبط نفسه وحبسها عن الانتصار لها، وضد ذلك كله شر، كما أن حبس نفسه عن الغضب والانفعال خير كله، فضده شر كله. ومما يدل لذلك أيها الإخوة ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث حميد ابن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل يا رسول الله أوصني، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله. إذن ضد الغضب وهو حبس النفس عن الانفعال ومراعاة جانب الهدوء والاتزان، لا شك أن هذا خير كله، من خلاله يجني الإنسان ما يحبه الله تعالى ويرضاه. هذا الدرس أيها الإخوة له صلة بدرس تقدم معنا في أثناء الحديث عن طالب العلم في مجتمعه وكيف يكسب مجتمعه، وهو درس الحلم. فدرس الحلم الذي تقدم معنا الحديث عنه بالتفصيل له صلة قوية ووثيقة بدرس هذه الليلة، وحتى تكتمل المسائل في الذهن يعني من المناسب الرجوع إلى ذلكم الدرس. وذكرت هناك أيها الإخوة أن الحلم هو إمساك النفس عن هيجان الغضب أو الطمأنينة عند الغضب، وهذا يتوافق مع يعني ما ذكره المؤلف هنا من حبس النفس وعدم الانفعال وضبط النفس. هذا الأدب إخواني الذي ذكره المؤلف له فوائد كثيرة وعديدة، ضبط النفس وعدم الانفعال له عدة فوائد وأقتصر على بعضها. من هذه الفوائد التي يجنيها طالب العلم من ضبط نفسه وعدم الانفعال الحفاظ على الود بينه وبين أخيه طالب العلم أو بينه وبين إخوانه من طلبة العلم، فإن الانفعال ربما أثار جانبا من التعصب كما تقدم معنا والانتصار للنفس، ولا شك أن مثل هذا يذهب بهاء النقاش العلمي. وتقدم معنا في اللقاء الماضي أن مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم أثناء وبعد وقبل الجدال هو ماذا؟ إظهار روح الأخوة والمودة والألفة، فهذا فهذه الفائدة لها صلة بالدرس الماضي. أيضا من الفوائد أيها الإخوة أن ضبط النفس وعدم الانفعال يحقق الغاية من الجدال، وهو الوصول إلى الصواب في المسألة. فائدة ثالثة أن ذلك يعني ضبط النفس وعدم الانفعال أجمع للفكر وأبعد عن انشغال الذهن، فالإنسان إذا ضبط نفسه ولم ينفعل قام إيش؟ قام بجمع أفكاره ولم يتشتت. ولذلك من فوائد هذا يعني جمع الفكر وعدم الشتات أنه يعين على تحرير المسائل وعلى حلها وعلى ضبط الاستنباط من الأدلة وعلى وضع كلام أهل العلم في محله على النصوص. هذا كله حقيقة غاية نافعة لكل من يريد الوصول إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وضده لا شك كما تقدم أنه يشتت الإنسان ويشغله. أيضا فائدة رابعة أن رعاية هذا الأدب يعين على تصور المسائل، يعين على تصور المسائل وفهمها على وجهها. وفائدة خامسة من فوائد ضبط النفس وعدم الانفعال أن ذلك فيه تحقيق لمطلب شرعي، أن ضبط النفس فيه تحقيق لمطلب من المطالب الشرعية التي جاء الأمر بها والإرشاد إليها وترتيب الأجور عليها. فقد جاء في النصوص فضل عدم الانفعال وحبس النفس عن الغضب، بل جاء ما يبين أن هذا من سمات المؤمنين وعلامات المتقين. وإذا تأملنا النصوص أيها الإخوة نجد في الحقيقة يعني العجب من رعاية الإسلام لمشاعر الناس ولنفوسهم ولانفعالاتهم، ولا شك أن هذا دليل على كمال ديننا، كون الإسلام يراعي هذا الجانب من جوانب النفس بالإضافة إلى الجوانب الأخرى، لكن يراعي هذا الجانب ويرتب عليه الأجور ويرشد إرشادات تعين على ضبط النفس والإحسان حقيقة إلى النفس. أقول لا شك أن هذا أمر يعني يفتخر به الإنسان المنتمي إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا في بيان صفات المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فتأملوا قوله جل وعلا: والكاظمين الغيظ. يقول الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية في قوله والكاظمين الغيظ، قال: والجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه. تعرفون الإنسان إذا يعني اغتاظ، حبس هذا الغيظ يسمى ماذا؟ تجرع، كأنه يتجرع هذا الشيء ويعني يمسكه. لذلك قال الطبري بعد ذلك: يقال فلان كظم غيظه إذا تجرعه فحفظ نفسه من أن تمضي ما هي قادرة على إمضائه باستمكانها ممن غاضها وانتصارها ممن ظلمها. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره كلام المعنى: كظم الغيظ معنى كظم الغيظ، قال رده في الجوف، رده في الجوف، والسكوت عليه وعدم إظهاره لا بقول ولا بفعل مع قدرة الكاظم على إظهاره وإبدائه. ولا شك أن تنصيص الله جل وعلا على هذه الصفة دليل على ماذا؟ على محبته لها والكاظمين الغيظ. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة نصوص كثيرة جدا تدلنا على فضل حبس النفس وعدم الانفعال وكظم الغيظ إذا وجد سببه. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، يعني في قدرة على إبدائه وإمضائه وتنفيذه، ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه الترمذي وابن ماجه من وغيرهما، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. لأن أيها الإخوة لا شك يعني ترتيب الأجر على حسب ماذا؟ القيام بهذا العمل. وتأملوا يعني ماذا ينتج عن إنفاذ الغيظ وماذا ينتج عن كظمه، ثم انظروا في هذا الحديث العظيم الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يدعو من كظم غيظه على رؤوس الخلائق من عهد آدم إلى آخر مخلوق في الدنيا يدعوه، وهذا تشريف له، يدعوه ويعطيه أحب ما تتطلع إليه النفوس، نفوس الرجال. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يخيره. مسألة فيها تخير ليس فيها إلزام، لا، تخير، حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه من حديث ابن عمر: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله جل وعلا من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. ما من جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله تعالى. والحديث كما تقدم عند ابن ماجه من حديث ابن عمر وهو حديث صحيح. وعند الطبراني في المعجم الكبير وغيرهما من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. وعند الإمام أحمد وابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يباعدني من غضب الله عز وجل؟ ما يباعدني من غضب الله عز وجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. الحديث إسناده حسن. وفي ترك الغضب أيها الإخوة والانفعال امتثال لوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ شو الدليل زكريا؟ حديث حافظ الحديث انت. ها؟ من روى الحديث؟ من حديث الأربعين هذا ولا؟ عشان شي سألتك. من روى الحديث أحمد؟ يا ريان خلها البخاري. الدليل حديث أبي هريرة في البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال صلى الله عليه وسلم له لا تغضب. فعدم الانفعال وضبط النفس فيه ماذا؟ امتثال لوصية النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بهديه. أيضا في عدم الانفعال أيها الإخوة وضبط النفس دليل على تحكم الإنسان في نفسه، دليل على تحكم الإنسان في نفسه وعلامة يعني على ضبطه لأعصابه وسيطرته على نفسه، وأنه هو الذي يسير نفسه ويضبطها، لا أن نفسه هي التي تقوم بأخذه وتسيره، لا، بل هو الذي يتحكم في نفسه. فعدم الانفعال فيه دليل حقيقة يعني على ثبات النفس وعلى سيطرة الإنسان على نفسه وعلى تحكمه في أعصابه وعلى يعني شدته في ضبط مشاعره وانفعالاته. ومما يدل لذلك أيها الإخوة ما رواه أبو داود في سننه وأصل الحديث في مسلم من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الصرعة فيكم، الصرعة بفتح الراء وضم الصاد، ما تعدون الصرعة فيكم. قال الصحابة رضي الله عنهم قالوا الذي لا يصرعه الرجال، يعني دائما من يغالبه ماذا؟ يغلبه. قالوا الذي لا يصرعه الرجال، قال صلى الله عليه وسلم لا، لكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو ماذا؟ الشديد فعلا، ويعني المصارع القوي بحق. عندنا طبعا السرعة والسرعة، شو الفرق بينهم علي؟ السرعة الغالب والسرعة المغلوب، دائما مغلوب ويسمى سرعة. طيب، وعند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعند البزار في مسنده بسند قال عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري حسن، وكذا حسنه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 3295 من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا فلان الصريع، أي الذي إيش؟ يصرع غيره، ما يصارع أحدا إلا صارعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل ظلمه رجل فكظم غيظه، أي هذا المظلوم، فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. كم انتصار؟ 3 انتصارات. هذا هو إيش؟ هذا هو فعلا الذي يعني الشديد الذي يصرع غيره. كل هذه النصوص إخواني تدل على ماذا؟ على فضل ضبط النفس وعلى فضل عدم الانفعال وعلى الحزم مع أمثال هذه المواقف التي قد تعترض الإنسان في نقاشه مع إخوانه. ولا شك أن مراعاة الإنسان لهذا يحفظه بالحقيقة من يعني الثوران والهيجان والانفعالات التي لا نتيجة لها. وطالب العلم إخواني في أمس الحاجة إلى هذا الخلق مع الناس عامة ومع إخوانه من يعني طلبة العلم خاصة، والتوفيق بيد الله. طيب مسألة أخرى هنا في هذا الموضوع، ما هي علامات الانفعال؟ ما هي علامات الانفعال؟ كيف تعرف أن الذي أمامك الآن منفعل؟ طبعا هذه العلامات تتعلق بأي شيء؟ ببدن الإنسان، تتعلق ببدن الإنسان، وأصلها لا شك إيش؟ من باطنه. العلامات كثيرة أيها الإخوة. من علامات يعني الانفعال تغير اللون، تغير لون الوجه، وأبرز علامة في الوجه هي إيش؟ الاحمرار، صحيح؟ فتجد إيش؟ أن المنفعل يعني يحمر وجهه. أيضا من هذه العلامات أيها الإخوة تغير تقاسيم الوجه، وخصوصا يعني من العلامات البارزة في تغير يعني تقاسيم الوجه، يعني مثل ما نقول إحنا شكله شو يستوي؟ ينتفخ، أليس كذلك؟ فأبرز تغير تقاسيم الوجه هو انتفاخ الوجه. أيضا من علامات الانفعال أيها الإخوة التوتر والاضطراب، فتجد يعني اضطراب في الكلام، قلق، عدم يعني انضباط حتى في الحركات. تجد الإنسان إذا انفعل أيضا ليس عنده توازن في حركاته. أيضا من العلامات يعني اقشعرار الجلد، فتجد أن الجسم إيش؟ يقشعر، يعني ينتفض يا أحمد، صح ولا؟ تجد أن بسبب انفعاله عنده يعني قشعريرة. أيضا من العلامات صدور كلمات غير طيبة في الحقيقة، صدور كلمات غير طيبة، وإبداع عبارات أو ظهور عبارات يعني يترفع عنها يعني الإنسان، فكيف بطالب العلم؟ فإطلاق العبارات يعني الجارحة لا شك أنه ما يسيء إلى طالب العلم. طيب ختام الإخواني، كيف نضبط يعني أنفسنا ونتحكم في انفعالاتنا أثناء حواراتنا ومناقشاتنا مع إخواننا، خصوصا المسائل يعني العلمية والجدال العلمي الذي نحن في صدد الحديث عنه؟ ذكر المؤلف هنا كما سمعنا أخواني يعني عدة وسائل وأمور يتحقق بها إن شاء الله هذا المطلب الشريف. من هذه الأمور التي أشار إليها المؤلف انتقاء الألفاظ المناسبة، انتقاء الألفاظ المناسبة للطرف المقابل عند مناقشته، وذلك بإلقاء كلمات يعني فيها دلالة على الود والتقدير والاحترام، يعني ككلمة أخي مثلا أو يا أبا فلان، لا شك أن هذا فيها جانب من التودد والاحترام والتقدير. أيضا من الوسائل التي ذكرها المؤلف الدعاء، الدعاء لهذا الشخص المحاور أو المناقش، كقول بارك الله فيك، أحسن الله إليك، سددك الله، وفقك الله، غفر الله لك، ونحو ذلك. أيضا من الوسائل التي أشار إليها المؤلف أو ذكرها المؤلف النظر في سيرة السلف الصالح وتراجم العلماء، فإن فيها في الحقيقة يعني عبرة، فيها تربية وفيها تهذيب للنفوس. وقد ذكر المؤلف يعني وفقه الله جملة من ذلك، وتقدم معنا في درس الحلم شيء أيضا من هذه الأثار. ويعني هذا الأثر عن عون بن عبد الله أنه إذا غضبه رجل قاله بارك الله فيك، هذه لا تخطر بالبال، ليس كذلك؟ العادة ماذا يأتي على اللسان؟ شيء يعني فيه انتصار للنفس وفيه جرح لمشاعر الطرف الآخر، لكن قد كونه يطلق هذه الكلمة دليل على تحكمه يعني الكبير في نفسه. أيضا ما جاء عن يوسف ابن الإمام ابن الجوزي رحمه الله من ضبط نفسه في أثناء المناظرة، فقد حكي عنه أنه كان يناظر ولا يحرك إيش جارح، يعني أنه ماذا؟ هادئ ومتزن ومحافظ على نفسه ومقبل على مناظرة. أيضا ما جاء عن عبد الله بن أحمد وهو المعروف بن قدامة صاحب المغني أنه كان لا يناظر أحدا إلا وهو يبتسم. هذه دلالة على ماذا؟ أريحية كبيرة في النفس، دليل على يعني طيب نفس هذا يعني الشخص. حتى قال بعض الناس هذا الشخص يقتل خصمه بالتبسم، يعني كون ذاك الإنسان يطرح المسألة ويناقش وأنت تسمع لكن مع شيء من الابتسامة، لا شك أن هذا يعني يؤثر، صحيح يؤثر في الطرف الآخر. هذه إخواني بعض الآثار التي ذكرها يعني المؤلف، وهناك آثار أخرى كما قلت تقدمت معنا في درس الحلم. هذه ثلاثة أمور ذكرها المؤلف، هناك عدة أمور أيضا إضافة إلى ما ذكره المؤلف. الرابع لزوم العدل أيها الإخوة، لزوم العدل وثبات النفس والهدوء وعدم تجاوز الحدود بكلام أو عبارة أو حركة ونحو ذلك. فالعدل أيها الإخوة أمر ضروري، لماذا؟ لأنه من أسباب النجاة، والنفس أحوج ما تكون إلى العدل وضبط النفس وعدم الانفعال في أثناء النقاش العلمي، لأن طبيعة النقاش العلمي خصوصا إذا اشتد يعني يخرج يعني الإنسان عن طور يعني الاستقامة في التعامل. فالعدل في الحقيقة واستصحاب هذه الآذى الخلق لا شك أنه يعين على الوصول إلى الحق. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، وهذا هو الشاهد، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. فإذا التخلق بالعدل في مثل هذه المواقف سبب عظيم من أسباب النجاة. الخامس أيها الإخوة الأخذ بالإرشادات الشرعية لعلاج الغضب، الأخذ بالإرشادات الشرعية في علاج الغضب والانفعال، وهي كثيرة، من ذلك ما تقدم معنا من جزاء كتم الغضب وكظم الغيظ، تقدم معنا شيء من الأدلة من الكتاب والسنة. ففضل كظم الغيظ وملك النفس لا شك أنه أن له أجرا عظيما عند الله عز وجل. أيضا من علاجات الغضب الاستعاذة، فإن الاستعاذة بالله جل وعلا عند الغضب من أسباب سكون النفس وهدوئها. ومما يدل لذلك أيها الإخوة قوله صلى الله عليه وسلم إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه، إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه. وعند البخاري من حديث سليمان بن صرد رضي الله تعالى عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس، ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان. لما سمع الصحابة ذلك ذهبوا للرجل فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل إني لست بمجنون. كيف خرجت منه هذه الكلمة؟ من شدة الغضب، مع أن ما يقال له إيش؟ أمر يعني في مصلحته. أيضا من علاجات أيها الإخوة الانفعال وسرعة الغضب الدعاء، وهذا أيضا يدخل في النقطة السابقة لكنها أشمل. فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، هذا هو الشاهد، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. والحديث عند النسائي، وهذا طبعا قطع من حديث طويل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله قبل السلام وبعد التشهد. والشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي ذكر يعني عدة أدعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في الصلاة بعد التشهد وقبل السلام، فارجعوا إليها. أيضا من العلاجات أيها الإخوة، إذا حصل نوع من الحدة والشدة والانفعال في أثناء النقاش، السكوت، فهذا حل شرعي، قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإذا غضب أحدكم فليسكت، وإذا غضب أحدكم فليسكت. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه بعض علاجات الغضب أيها الإخوة، أو الانفعال الذي قد يعتري الإنسان. أيضا من الأسباب أو الوسائل في علاج الانفعال وضبط النفس، سادسا التأمل في الآثار السيئة الناتجة عن الانفعال، فإن الإنسان حقيقة تصدر منه أمور يستحي منها لو يعني رآها على نفسه، يعني لو أنه كان يغضب ووضعت المرآة أمامه إيش اللي يحصل؟ ما يصدق أن هذا هو، صحيح؟ هذا واقع في الحقيقة. ولهذا يعني التأمل فيما ينتج عن هذا الانفعال، يكفي الإنسان أن يقف ولا يعني يقدم، ويملك نفسه كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا سابعا وأخيرا أيها الإخوة، التحلم والتصبر، أي حمل النفس على الحلم، حمل النفس على الصبر، فقد أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقه. الشاهد قوله والحلم بالتحلم، فالحلم وضبط النفس وحبسها عن الغضب والهيجان والثوران لا يعني يوفق له أي إنسان أو لا يتخلق به أي شخص، فلا بد من يعني تعويد النفس وترويضها على مثل هذا الخلق. من الناس من جبله الله على ذلك، وهذا توفيق من رب العالمين، ومن الناس لا، يحتاج إلى أن يروض نفسه على هذا الخلق، وهذا يعني أمر مكتسب وممكن، وما دام أنه ممكن فلماذا يعني لا يسعى الإنسان إليه. هذه أيها الإخوة يعني خلاصة في هذا الموضوع، نسأل الله جل وعلا أن يكتب لي ولكم الخير والسداد والتوفيق، إنه جل وعلا خير مسؤول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. الله أعلم. استغفر الله، في شيء؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.